الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك، فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء، وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام. وعن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم من دويرة أهلك أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس. قال سفيان: إتمامهما أن تحرم من أهلك،
من دويرة أهلك، أيضا دويرة ساقطة، لا بد أن تكون ساقطة، من دويرة أهلك،
أن تحرم من دويرة أهلك.
نعم.
قال سفيان: إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك، لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. قال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق بسنده إلى الزهري: قال: بلغنا أن عمر قال في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج. وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج في ذي القعدة، فإن عمرة الحديبية في ذي القعدة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما جميعا في ذي القعدة 10، وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لأم هاني: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام، فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وقال في الصحيح أيضا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في الدرس الماضي والذي قبله تبين معنا صلة أحكام الحج بالآيات التي قبلها فلا داعي للإعادة. وذكر الإحصار في مثل هذا المقام فيه إيماء بتربص عدو قد يمنعك من الإتمام إن بدأت بالإحرام، وفي هذا صلة خفية أيضا بهذه الآيات مع التي قبلها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جرى معه في صلح الحديبية أنه أحصر، منع من أن يصل بيت الله الحرام بعد أن أحرم بعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله عز وجل، فكانت هذه الواقعة تفسير لقوله تعالى بعدما سمعنا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقبل أن نصل إذن لي في آيات الأحكام أن أبسط قليلا، ولو زدنا سنة على الخمس فسأبسط بإذن الله تعالى شيئا يعني في موضوع الأحكام. الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله، قراءة سبعية متواترة، وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج بالنصب والعمرة لله. وقع خلاف بين أهل العلم في حكم إنشاء العمرة. ما هو حكم إنشاء العمرة؟ ووقع اتفاق بين العلماء في أن من بدأ بعمرة أو حج فوجب عليه الإتمام، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة، قراءة سبعية، والعمرة معطوفة على الحج، فبالاتفاق أن الإتمام واجب. لكن وقع خلاف بين السلف كما سمعتم، والكلام يحتاج إلى توجيه وله أصول، وبحاجة أن ننبه تنبيها سريعا على هذه الأصول ولماذا وقع الخلاف بين العلماء في حكم الإنشاء للإتمام. حكم الإتمام أولا هو متفق عليه، ثانيا في الآيات إشارات للإتمام، فإن أحصرتم إشارة إلى أنكم إن قطعتم، فحينئذ هذا القطع هذا الإحصار له حكم خاص بما استيسر من الهدي، إذن دونه فالواجب ألا تنقطعوا، دون الإحصار الواجب ألا تنقطعوا، وبالتالي الواجب الإتمام. ومن انقطع عن الحج وقع خلاف شديد بين العلماء في معنى الإحصار، ولا نريد أن نشتت الكلام، نحصر كلامنا في درسنا في حكم الإتمام حتى نأتي إن فرغنا إلى موضوع الإحصار. الله يقول عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. الله يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، المراد عدم القطع ولا المراد الإنشاء في الآية ثم أتم الصيام إلى الليل؟ المراد الإنشاء، أنشئوا صياما وليبقى الصيام قائما إلى الليل، إلى الليل اللي هي الغاية. الإنسان حتى يفطر لابد أن يدخل شيء يسير من الليل ولو لحظة، ومنهم من قال إلى الغاية وليست إلى بمعنى المع، على خلاف في مذكور مبسوط في مباحث الأمر في الأصول، لكن المراد أن الله عز وجل ذكر الإتمام بمعنى الإنشاء، وحمل علي رضي الله تعالى عنه وكذلك ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس إلى أن المراد بقوله تعالى في هذه الآية التي معنا وأتموا الحج والعمرة لله، أي أنشئوا العمرة الحج والعمرة لله. وهذا دليل الشافعية في القول بأن العمرة واجبة، عند الشافعية العمرة واجبة. الجماهير قالوا لا، العمرة سنة وليست بواجب، لأن الإتمام ها هنا ليس هو الإنشاء، وإنما الإتمام شيء زائد عن الإنشاء. وهنا مسألة ما يليق بطالب العلم أن يغفل عنها ولا أن نتجاوزها ونحن نتكلم في أصلها. وهذه المسألة أن من بدأ بعبادة فما هو حكم إتمامها؟ حكم العبادة قبل البدء، قبل الإنشاء، مثلا سنة، سنة الظهر مثلا قبلية أو البعدية، أو سنة الضحى أو قيام الليل أو مشرب، باتفاق بين العلماء أنها ليست بواجبة قبل الإنشاء. فمن كبر تكبيرة الإحرام ودخل فيها، هل له أن يقطعها؟ هل له أن يقطعها؟ أم أن إتمامها واجب؟ فالابتداء غير الانتهاء، أحكام الابتداء غير أحكام الانتهاء. هنا وقع خلاف بين العلماء، وقع خلاف في التقعيد والتأصيل. ما هو الأصل في إتمام العبادة بعد الشروع بها؟ هل الأصل الإتمام وأن الشروع بها يوجبها، أم أن الشروع بها لا يوجبها؟ العلماء متفقون في حد في هذه القاعدة. أتكلم الآن بعموم العبادات حتى آتي لموضوع العمرة. الآن العلماء يتكلمون في حد متفق عليه أو حد مختلف عليه. الحد المتفق عليه في القاعدة يقولون إن ورد نص في عبادة خاصة فالحكم للنص. إذا قام نص دليل في عبادة خاصة، في مسألة خاصة، في فرع خاص، فالحكم للدليل. لكن لو لم يرد نص، أو ورد نص حمال الوجوه كما المسألة التي معنا إتمام العمرة وإتمام الحج، فما هو الأصل؟ هل الأصل الإتمام أم عدمه؟ فذهب علماء المالكية والحنفية إلى أن الأصل الإتمام، وقالوا من بدأ في عبادة ولم يأذن نص خاص للمكلف بأن لا يتمها فهو آثم. وقال علماء الشافعية والحنابلة أن الأصل في الإتمام كالأصل في البدء، حكم الإتمام حكم البدء فلا فرق، وكل منهما احتج بحديث. دليل الطرفين حديث واحد، كل منهما فهم الحديث على نحو، وهو حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح، فقال يا رسول الله ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وغير ذلك؟ قال الصيام. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. أريد أن أقرب المسألة بالرسم. النبي قال لا، إذا أردنا أن نكتبها، لا نقطة إلا أن تتطوع، ولا لا فاصلة إلا أن تتطوع؟ هذه الفاصلة والنقطة لها معنى كبير. لو أردت أن أكتب أنا الحديث، هل أكتب لا نقطة إلا أن تتطوع، ولا أكتب لا فاصلة إلا أن تتطوع؟ ينقلب المعنى انقلاب كامل بوضع النقطة ووضع الفاصلة. التوجيه النحوي العربي لكلام العلماء يقولون هل إلا استثناء متصل أم استثناء منقطع؟ لا تم الكلام نقطة، ليس عليك شيء. إلا استثناء منقطع، إذا وضعنا نقطة استثناء منقطع، لا ليس واجبا عليك شيء غير الخمس، إلا إن شئت أن تحدث تطوعا، أو لا فاصلة، إن تطوعت فيجب عليك غيرها، لا إلا أن تتطوع، فيصبح إلا استثناء متصل. فإذا جعلنا إلا استثناء متصل فيكون ليس عليك غيرها إلا في حالة تطوعك فيجب عليك أن تتم، ويصبح الاستثناء استثناء متصلا له صلة بالوجوب. وأما إن جعلنا الاستثناء ليس له صلة بالوجوب فجعلناه منقطعا فنقول لا ليس عليك شيء، فتم الكلام. وإلا أن تتطوع كلمة لا صلة لها بالذي قبلها، لا صلة لها بالذي قبلها. أذكر شيخنا أستاذنا رحمه الله أستاذ مصطفى الزرقاء في الامتحانات، طبعا الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى كان في اللوائح النتائج طلبة في آخر السنة غالبا الناجح لا أحد، غالبا يعني كل 4 أو 5 سنوات ينجح 1 2 3، والغالبا اللائحة الناجح لا أحد. السبب الفاصلة هذه، النقطة هذه يضع لها غلط، قال يا ابني النقطة هذه غلط، هذه النقطة تجعلني أفهم الكلام على هذا الحال، وهذه الفاصلة تجعلني أفهم الكلام على هذا الحال، فكان يدقق في اللغة. الشاهد نحن اليوم أساتذة اللغة نسأل الله الرحمة والعافية يعني لا يعرفون اللغة، وأصبحنا يعني لسنا ما أصبحنا عربا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالكلام يعسر علينا لأن العربية ضعيفة عندنا. ولذا أنا ذكرت لكم أكثر من مرة أن هذا الدرس يحتاج إلى يعني شيء من تقوية في اللغة العربية، ومهمة اللغة العربية في التفسير، مهمة للغاية، لا نيأس، ولعلنا إن شاء الله كل يوم نتعلم شيئا جديدا. فعلماء المالكية والحنفية قالوا أن الأصل في من أراد أن يتم أن الأصل في من شرع في عبادة الإتمام، ويجب الإتمام وإن انقطع أتم، واستدلوا بنصوص أخرى كثيرة منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا فمن قطع أبطل عمله. رد عليهم الجمهور قالوا لا، الآية ليست كذلك، الآية أن الإنسان إذا لم يثبت العبادة ولم تتوالى الصالحات عليه فإن عمله الصالح بمعاصيه بعدم الطاعة تبطل أعماله الصالحة. ولا تبطلوا أعمالكم إن لم تثبتوا على طاعة الله وطاعة رسوله فأكثرتم من المعاصي، فإن المعاصي اللاحقة تبطل العبادات السابقة، ولا صلة لي ولا تبطلوا أعمالكم بالإتمام وعدمه. ولذا ثبت أن الصحابة كانوا يخافون من هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، إن لم تثبتوا على طاعة الله والرسول فإنكم تعرضون أعمالكم للحبوط، والحبوط داء يأخذ بالشاة فينفخها ويظهر سمنها وهي عجفاء مريضة، فهذا الحبوط معناه في العربية. الشاهد أن الأصل الإتمام عدمه. هنالك نصوص في عبادات خاصة، هنالك نصوص في عبادات خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم في الصيام الصائم أمير نفسه إن شاء صام إن شاء أفطر. الصائم تطوع المقصود أمير نفسه إن شاء صام إن شاء أفطر. فرجل صائم أراد يفطر يفطر ما حرج. طيب امرأة تقضي رمضان تقضي مفاتها من رمضان فأفطرت، ماذا عليها؟ تأثم. وعلماء الحنفية والمالكية قالوا عليها يوم بدل اليوم، ونرجع للقضاء في يوم جديد، يوم بدل اليوم ونرجع للقضاء في يوم جديد. علماء الشافعية والحنابلة قالوا تأثم ولا قضاء عليها، لأن الأصل عدم الإتمام ولا يجب قضاء ما بدأت به، وتبقى ذمتها مشغولة باليوم الذي أفطرته فيجب عليها أن تقضيه وهكذا. إذن وأتم الحج والعمرة لله. عندنا حكمان، حكم فيه إنشاء وبدء، وحكم فيه إتمام. العلماء متفقون أن الحاج أو المعتمر إن أحصر فيجب عليه الحج أو العمرة من العام القابل، بل العلماء متفقون أنه إن كان بإمكانه أن يكمل فلا يجوز للحاج والمعتمر إلا أن يتم حجه، مع أنه لا يحسب، والحاج متى فسد حجه انقلب إلى عمرة يعني يأتي بالعمرة ويتمم عمله. وفي هذا إشارة إلى مسألة ولها صلة بموضوع الإتمام، وصلتها وثيقة جدا، وهي: ما حكم النية واستصحابها؟ هل يجب استصحاب النية من أول عبادة إلى آخرها؟ وبتعبير أدق، لو رفضت النية في أثناء العمل هل تبطل العبادة أم لا؟ وهذا له صلة بالإتمام. لا يلزم بالصائم أن يستحضر نية الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يلزم، الإنسان نساء والإنسان يغفل وينام إلى آخره. لكن لو أنه رفض النية، عزم على أن يفطر ولم يفطر ثم تاب، هل يقضي النهار أم لا يقضي؟ هذا نوع من أنواع أيضا له صلة بالإتمام، بإتمام العبادة. فالعلماء متفقون ومختلفون أيضا. العلماء متفقون أن العبادة كلما طالت ضعف تعلق النية بها، وكلما قصرت لزم وقوي تعلق النية بها. فالعلماء متفقون أن من صلى فرفض نية الصلاة فالواجب عليه الإعادة، يعني الإنسان هو صلي عزم بعمل قلب كسبي لا بهواجس ووساوس تأتيه، وإنما عزم تحت سيطرة عمل القلب أن يرفض الصلاة، أن يترك الصلاة، الواجب عليه أن يعيد الصلاة ويعيد تكبير الإحرام الجديد. الحج أطول عبادة في الشرع الحج، فتعلق النية بالحج ضعيف، فإذا بطل الحج يجب إتمام الحج، تعلق النية بالحج ضعيف. الصيام عبادة طويلة، هل تلحق بالحج أم تلحق بالصلاة؟ أيضا وقع فيه خلاف. علماؤنا متفقون أن من بدأ بالحج أو العمرة فيجب عليه الإتمام حتى لو بطل الحج أو العمرة، يجب عليه أن يبقى يعمل أعمال الحج. أما الإنشاء البدء فالآية تحتمل هذا وتحتمل ذلك، ولذا ذكرت لكم أن الله عز وجل يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالإتمام فيما ذكر لنا ربنا تعالى يراد به الإنشاء أحيانا، وهذا ما فهمه جمع من الأخيار من الأصحاب والتابعين كعلي رضي الله تعالى عنه وابن عباس وابن جبير وطاووس. فهؤلاء فيما سمعنا قالوا: الإتمام أن تحرم من دويرة أهلك. قال هذا سفيان، قال: الإتمام أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات. فأتم الحج والعمرة لله، اللام تفيد الإخلاص، ولذا إتمام الحج على رأي سفيان رحمه الله تعالى أن تستحضر نية الحج وأنت في بيتك ثم تذهب للميقات وتهل، والإهلال كما مر معنا رفع الصوت وهو التلبية، وهو الركن الأول المتفق عليه ومنهم من يجعله الركن الثاني بعد النية للحج والعمرة. فالواجب على الحاج أن يبيت النية ثم أن يهل. ولا تظن أن الإهلال هو جهر بنية. بعض الناس يظن أن قول الحاج أو المعتبر لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة يظنه أنه بمثابة النية جهر النية. لا، لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة هو بمثابة تكبيرة الإحرام، هو بمثابة تكبيرة الإحرام، بمثابة قولك الله أكبر. فليس الإهلال جهرا بنية. لماذا؟ وهذه مسألة ينبغي أن نفهمها. رجل حج عن نفسه فأراد أن يحج عن أبيه، فخرج من دويرة أهله وقد عقد النية عن الحج على أبي عن أبيه، ثم لما وصل الميقات أهل فقال لبيك اللهم بحج ولم يسمي أباه، والقائم في قلبه أن الحج عن أبي، الحج عن من يكون؟ عن أبي. لو كانت النية هو الإهلال لما كان الحج عن أبي، لو كان الإهلال هو النية لما كان الحج عن أبي، لكان الحج عن نفسه. ولذا قال سفيان، وأيضا سفيان مع علي بن عباس، ولا أدري أي سفيانين هذا، بن عيينة ولا الثوري، من الراوي عن السند؟
سفيان الثوري.
ثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله. فسفيان الثوري يقول إتمامهما أن تحرر من دويرة أهلك. إذا إيش عند سفيان معنى الإتمام؟ الإنشاء. معنى الإتمام عند سفيان الإنشاء، وإنشاء خاص. تمام إتمام ألا تكون في الطريق ثم تكاد تصل مكة تقول لبيك اللهم بالعمرة. تمام الإتمام أن تتقصد الحج من بيتك، من دويرة أهلك، ألا تخرج وأنت لا تريد إلا الحج، ولكن هذه النية في دويرة الأهل. وهنا مسألة أيضا تخفى على كثير من الناس، لبسك لملابس الإحرام لا يلزم منه أنك محرم. متى يكون الإنسان محرما؟ لما يهل. قبل الإهلال وليس بمحرم، إنما هو إيش؟ لابس ملابس الإحرام. متى يكون الإنسان في الشرع محرما؟ لما يهل. بعض الناس يراك لابس ملابس الإحرام تتطيب، يقول لك يا شيخ حرام عليك تطيب، لابس ملابس الإحرام وواضع الطاقية، يقول لك لا ما في حرج تلبس ملابس الإحرام تطيب، تلبس ملابس الإحرام تلبس الطاقية، تلبس لابس الإحرام تريد تصعد الطائرة ولابس فوق لابس الإحرام عباءة، ما في حرج. الحرج متى يكون؟ بعد الإهلال. قبل الإهلال لا حرج. ففرق بين لبس لابس الإحرام وبين المحرم. الإنسان لا يكون محرما حتى يهل بالعمرة. قبل الإهلال بالعمرة يكون لابسا ملابس الإحرام. شاهد أن سفيان رحمه الله تعالى، وهذا أيضا عن علي قبل سفيان، ومن المعلوم عند طلبة العلم، وهذا أمر يعني يعرف بالاستقراء وكثرة النظر والإدمان، جل أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله من مذاهب الكوفيين، عمر علي بن مسعود، جل الأدلة. وأكثر الناس موافقة لمذهب أبي حنيفة سفيان الثوري، أكثر الناس موافقة لأبي حنيفة سفيان الثوري، هذا معروف الاستقراء. جل أدلة مالك والشافعي الصحابة المدنيين، كل نشأ في بيئة وفي بلد وأخذ عن أئمة البلد الذي نشأ فيه. فعلي يقول أن تحرم من دويرة أهلك، وكذلك قال ابن عباس. إذن معنى قول الله تعالى وأتم الحج، ما معنى الإتمام عندهم؟ إنشاء. ما حكم العمرة عندهم؟
واجب.
وجوب. حكم العمرة عندهم الوجوب. في حديث جبريل الطويل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، هنالك رواية انفرد بها مطر الوراق، ومطر حاله ودرجته لا يتحمل هذا الانفراد، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال أن تحج وتعتمر، قال أن تحج وتعتمر. ومسلم رحمه الله أوردها في آخر طرق الحديث في صحيحه ولم يسق لفظها، وساق إسنادها دون اللفظ، ساق الإسناد عن المطر ثم قال نحو ما تقدم. وهذه طريقة خفية من طرق الإعلال عند مسلم، تبين لنا هذا في مواطن كثيرة من الصحيح. فلو صحت لفظة أن تحج وتعتمر لكانت فيصلا في أن العمرة واجبة. لكن العلماء يقولون، وهذا أعدل الأقوال وأسلموها، أن من حج فتمتع في الحج فقد أسقط فرض العمرة والحج، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم في الصحيح قال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه، دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. فمن أتى بالعمرة ثم تمتع ثم حج هذا يجزئه بلا شك. لذا سيأتينا بعد قليل، وهذا مما زيفته الشيعة عن عمر، وشيخنا رحمه الله كتب هامشا جيدا في حول هذه الآيات، يأتي في الصفحة التي بعدها أو التي بعدها. عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى الناس عن التمتع بالعمرة للحج، وكان يصرح بأن سبب ذلك ألا يهجر البيت. إذا الناس بقوا يحجوا متمتعين، يأخذون العمرة ثم ينتظرون ثم يحجون ثم لا يأتون إلى بيت الله الحرام، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يخشى على البيت من الهجران. ولازم ذلك أن من فعل ذلك فقد برئ ذمته. فكان عمر يحث الناس على الحج بالإفراد حتى يأتون للعمرة، وهذا يؤكد أن العمرة واجبة. لكن كان رضي الله تعالى عنه حتى لا يهجر البيت يقول لا تدخل العمرة في الحج. فالذي نهى عن التمتع من؟ عمر. الرافضة قبحهم الله يقولون أن الذي نهى عن التمتع عمر عن التمتع بالزواج، وصحت الروايات عند أهل السنة أن الذي نهى عن التمتع عمر، وكان يقول لئلا يهجر البيت. بل بعض الرافضة لما يذكر قول عمر ينقله نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عمر عن التمتع لئلا يهجر البيت، ومش فاهم ايش ينقل، هو لا يفهم ايش ينقل، ويعزل مصادر أهل السنة ويذكر هذا في أن المتعة حلال وأن التي نهى عنها عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن المتعة. فهذا تدليس وتلبيس وعدم فهم، هذا عدم فهم. فعمر المتعة التي نهى عنها رضي الله تعالى عنه إنما هي المتعة في الحج. إذا نعود، قال عبد الرزاق بسنده إلى الزهري: بلغنا أن عمر، هذا بلاغ ويحتاج أن نعرف الواسطة بين الزهري وعمر، والواسطة تكون ثلاثة غالبا أو اثنتين من على الإسناد. قال في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج. ليس لأن الإفراد أفضل عنده، لأنه صرح بأنه لا يريد رضي الله تعالى عنه أن يهجر بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا الناس بقيت تعتمر في أشهر الحج، فإذا لن تأتي في غير أشهر الحج، وبالتالي البيت هجر. فقول ابن كثير، وهذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت عمر يعلم هذا، يعني تعقب ابن كثير لعمر أنا لا أراه سديدا. عمر يعلم أن النبي يعني صلى الله عليه وسلم اعتمر عمراته الثلاث في ذي القعدة. النبي اعتمر لكن بقي البيت غير مهجور، فكان مقصد عمر، وراجعه بعض الصحابة وصرح رضي الله تعالى عنه بذلك. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج، فبلا شك أن العمرة في أشهر الحج مشروعة. إذن وأتم الحج والعمرة لله تفيدنا أن الإتمام واجب، أن الإتمام من معانيه الإنشاء، ولذا استدل بهذه الآية من قال بالوجوب على نزاع فيها: وأتم الحج أي أنشئ الحج، على قراءة والعمرة لله، فلا تكون حتى على معنى الإنشاء لا تكون العمرة لها تعلق بفعل أتم. فالواو في قوله والعمرة لله برفع العمرة لا بنصبها تكون الواو مستأنفة وليست واو عاطفة. إذا قلنا والعمرة لله تكون الواو مستأنفة ليست بعاطفة، فحتى على القول، على قول من قال أن الإتمام هو الإنشاء، فإنما يتم الاستدلال، يكون الاستدلال تاما على وجوب العمرة استقلالا على قراءة الكافة من السبعة، وهي قراءة النصب للرفع، وهي قراءة النصب: وأتم الحج والعمرة، أي وأتم العمرة أيضا لله عز وجل. وإذا كانت والعمرة لله فتكون العمرة لله جملة مستأنفة ولا تدل على وجوب العمرة. تزاحم هذا التوجيه والقراءات والأدلة هو سبب من أسباب الخلاف المعتد به والمعتبر عند الفقهاء. فهذه جملة ما قلنا هو بسببه وقع خلاف بين العلماء في حكم العمرة هل هو واجب. والعلماء لله الحمد والمنة يقولون: من حج فاعتمر فأسقط الأمرين، فسقطت الحج من ذمته وسقطت العمرة من ذمته. وأتموا الحج والعمرة لله. يبقى أن أشير أو أن أفصل في إشارة سبقت في أن لله معناها إيش؟ الإخلاص، وأن العبادة في الحج والعمرة ينبغي أن تكون الباعث منها إنما هو الإخلاص. وإن وقعت الإفادة في تجارة أو في طلب علم، وكان المحدثون خاصة يحجون اللقية، المحدث كان يحج ليلقى الأخيار والكبراء من الأعيان، من أعيان العلماء، فيسمع منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولقاء الكبراء مطلب بغاية تتبع وتطلب على وجه الفوز والظفر. فهذه النوايا الأخرى تدخل تحت عموم قول الله فيه منافع للناس، لكن الواجب أن تكون أصل عقد النية أن تكون إيش؟ خالصة لله. فالمنافع التي تأتي في الطريق من صحبة طيبة، من معرفة، من تجارة، من زواج، من طلب علم، من هذا أمر لا حرج فيه، وهذا أصل للصواب من أقوال العلماء فيما سماه الشاطبي وقبله ابن العربي التشريك. التشريك أن تفعل فعلا تكون فيه العبادة لله، ثم أن تحصل لك في أثناء فعل العبادة أن يشرك معها منافع ومصالح لك، فلا حرج في ذلك، لا حرج، لكن على أن تكون ليست هي الأصلية تكون تابعة. فالإخلاص معناه إيش؟ الإخلاص معناه معنى الإخلاص ألا تقصد بقلبك إلى ربك. فإذا جاءت منافع أخرى لا حرج، إذا جئت للجماعة فالتحيت فرآك الناس أمينا فأقبل الناس عليك في بيع في شراء في أي عمل، هذا لا ينافي الإخلاص. هذا أرجح القولين. طبعا هناك كلام لبعض أصحاب الذوق كما يقولون وأرباب التصوف لهم كلام أن القلب متى حصلت أي فائدة في العبادة فهذا رياء وهذا لا يشرع، والشاطبي رد عليهم طويلا فيها. الصواب أن النفع لا حرج فيه، وأن لله، وهنا أصل ينبغي أن ننتبه إليه نبه عليه ابن القيم في المدارج، النية مع العبادة على أنحاء، من بدأ بالعبادة وهو يريد غير الله ردت بالكلية، من بدأ العبادة لله فدخل عليه الرياء نقص من الأجر بمقدار ما دخل، من بدأ العبادة بالإخلاص ثم عقب العبادة العجب دخل عليه العجب، فلعل العجب يحبط العبادة وينقص منها، ومن بقيت العبادة خالصة له بقيت له بتمامها وكمالها. فالواجب في الحج والعمرة أن يتم لله. قوله وأتم الحج والعمرة لله، اللام التي تفيد الإخلاص التي هي أشبه بالتمليك أن تكون خالصة لله، من القرائن التي اعتمد عليها القائلون بأن المراد بالإتمام الإنشاء. اللام هذه التي تفيد الإخلاص قرينة اعتمد عليها من قال إن الإتمام المراد في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أن الإتمام المرادها هنا الإخلاص وليس الإنشاء وليس عدم القطع وأتم الحج والعمرة لله. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس السبت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.